من غير اعتقاد كالمنافقين. المنافق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هل هذه من القلب؟ أبدا، ما اعتقد بها. ولهذا هل ينفع؟ أبدا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أليس كذلك؟ إذن لا بد من أن ترسخ هذه الكلمة في القلب قبل أن ترسخ في الجوارح، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذه ثلاثة أمور، أليس كذلك؟ الإيمان اعتقاد أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، اعتقاد بالجنان أي بالقلب. فلا بد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة التي تترجم هذا الإيمان بحق. نعم.
وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد.
نعم، وهذه فائدة، بل هذا أمر عظيم يدل على عظم التوحيد. التوحيد الذي ينجو به صاحبه من أن يخلد في نار جهنم، عرفتم؟ فإن الموحد لا يخلد في النار أبدا. من قال لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه دخل الجنة، وإن كان ربما يدخل النار لما عمل من المحرمات، لكن لا يخلد في نار جهنم، في النهاية سيخرج، عرفتم؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلد الموحد، بخلاف الغير موحد فإنه من المخلدين في النار، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وترجم عليه البخاري غير ترجمة الباب والذي قبله الرخصة في الصراخ الريحان عند المطر.
نعم، الإمام البخاري أيضا ترجم على هذا الحديث ترجمة أخرى وهي
الرخصة في الصراخ الريحان عند المطر،
وهذا سيأتي إن شاء الله،
وصلاة النوافل الجماعة وسلام المأموم حين يسلم الإمام، وأن رد السلام على الإمام لا يجب.
نعم، هذا كله سيأتي إن شاء الله.
وأن الإمام إذا زار قوما أمهم.
نعم، والإمام إذا زار قوما أمهم، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي.
وشهود عتمان بدرا وأبو الخزيرة، وأن العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى، وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق فيعذر بالتأويل.
نعم، يعني الذي يتكلم هذا الكلام لا نقول أنت الكافر وأنت الفاسق، لا، نعذره لأنه قد تأول مما رأى، ربما رأى هذا الرجل يجلس مع المنافق فحكم عليه، عرفتم؟ فلا يكفر ولا يفسق لأن التأويل ما زال موجود عنده، قد أول هذا الأمر بما ظهر له، ولهذا لا يجوز لنا أن نسارع بتفسيق من ضلل أو فسق حتى نرى ماذا عنده، واضح؟ فإن كان جاهل فلا شك أن الجهل طامة كبرى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم فيه دخول المسجد وغيره. وكان عمر،
ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في المساجد بعد أن انتهى من المسائل المتعلقة ببعض أحكام المساجد، منها الطعام في المسجد والقسمة في المسجد وتعليق القنف، وهل يقال مسجد بني فلان، والقضاء واللعان في المسجد، وكذلك هل تتخذ المساجد في البيوت. بوب هذا الباب، وهو الآن عرفنا المساجد، فهل للمساجد أيضا أحكام تختص بها؟ هناك جواز هذه الأفعال، ثم انتقل إلى بيان اتخاذ المساجد في البيوت، الآن انتقل إلى بيان أحكام متعلقة بالمسجد وهي دخول المسجد. هل يجوز الإنسان، ما هو أو ما هي السنة في دخول الإنسان المسجد؟ فأراد أن يبين هذه المسألة فقال: باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وسيأتي بيان هذه الترجمة. قال:
وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم،
شعبة ابن الحجاج، ومعلوم من هو شعبة،
عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق
ابن الأجدع
عن عائشة
نعم في طهوره وترجله وتنعله. في طهوره يراد به فعل الطهور وهو الوضوء، لأنه لو قلنا الطهور بالفتح المراد به الماء الذي يتوضأ به، ولكن طهوره المراد به الفعل وهو فعل الوضوء. نعم.
قوله باب التيمم أي البداء باليمين.
باب التيمم أي أن يبدأ بيمينه، سواء برجله بيديه إلى آخره، عرفتم؟ أن يبدأ بيمينه. قال إذن في دخول، وهذا لا يستطيع أن يبدأ إلا بماذا؟ برجله. واضح؟ دخول المسجد سيقدم ماذا؟ البحث في أن يقدم رجله اليمنى. قال
في دخول المسجد وغيره بالخفض عطفا على الدخول.
نعم، وغيره، وغيره مخفوضة أي مجرورة. لماذا؟ قال لأنها معطوفة على المجرور وهو الدخول. باب التيمم في دخول، في حرف جر، ودخول اسم مجرور بحرف الجر في وعلامة جره الكسرة. وغيره هذه معطوفة على ماذا؟ على الدخول. انتبه الآن سيتغير المعنى، إن عطفنا غير على دخول له معنى، وإن عطفنا غير على المسجد له معنى. انتبه. قال
لكن الأول أفيد.
نعم، لكن الأول أفيد، لأن الأول ماذا يصبح لو قلنا باب التيمم؟ لو عطفنا على دخول يكون، طبعا بينت لكم وغيره المعطوف على المجرور مجرور، لأن الواو العاطفة تنقل أو تفيد أن الحكم في أو العلامة في هذا الذي يأتي بعد المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. واضح؟ فهنا نقول وغيره معطوف على الدخول وهو مجرور لأن المعطوف عليه مجرور. لو قلنا بأن باب التيمم في دخول المسجد وغيره، لو قلنا غير معطوف على دخول، ماذا يصبح المعنى؟ لو قلنا باب التيمم يصبح باب التيمم في دخول المسجد وباب التيمم في غيره، يعني التيمم في الأمور الأخرى. وضح لكم المعنى؟ يصبح التبويب هكذا: باب التيمم في دخول المسجد وباب التيمم في غيره، ليس في دخول، وباب التيمم في غيره، يعني التيمم في الأمور الأخرى، أمور كثيرة، عرفتم؟ فإنه يبدأ باليمنى، لبس ماذا؟ النعل، يبدأ باليمنى، وعلى ذلك فقس، يعني يكون الأمر أعم. لهذا الحافظ قال لكن الأول أفيد. لماذا؟ لأنه أشمل. انظروا لو قلنا معطوف على المسجد ماذا يصبح؟ أما على الثاني فيكون باب التيمم في دخول المسجد ودخول غيره، باب التيمم في دخول المسجد قلنا معطوف على ماذا؟ على المسجد، فيكون وباب التيمم في دخول غيره كالمنزل والدار وإلى آخره. أيهما أعم؟ لا شك أن الأول أعم لأنه تيمم في جميع الأمور، أما الثاني تيمم فقط في ماذا؟ في الدخول. ولهذا الحافظ رحمه الله قال لكن الأول أفيد. وضح لكم؟ وضح لكم البحث؟ فلو عطفنا غير على دخول يصبح أعم، باب التيمم في دخول المسجد وباب التيمم في غيره. لو عطفنا غير على المسجد يكون باب الدخول، باب التيمم في دخول المسجد وباب التيمم في دخول غيره، يعني غير المسجد كالدار وغيرها. ولهذا قال الحافظ لكن الأول أفيد. نعم.
قوله وكان ابن عمر أي في دخول المسجد،
وكان ابن عمر يعني عند دخوله المسجد، لأن البحث في ذلك. لهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الأثر تحت هذا الباب حتى يبين بأنه وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، يعني في دخوله المسجد. قال لم أره موصولا، يعني لم يأتي، لم أجد هذا الأثر موصول عن ابن عمر.
لكن في المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى.
نعم. قال: لكن في المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس كان يقول: من السنة. لو قال لك قائل: ما الدليل على أن دخول المسجد باليمنى من السنة؟ ماذا تقول؟ هذا الحديث، حديث أنس كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذه سنة ينبغي لطالب العلم أن يحافظ عليها. لماذا؟ لأنه لو طبق ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان له أجر باتباعه صلى الله عليه وسلم. قلت هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في المجلد الأول في 38 و300 برقم 91 و700، والبيهقي في السنن في المجلد الثاني في 20 و600 في رقم 21 و300 و4000، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 78 و400 و2000. وضح لكم؟ إذن الحديث حسن. أكمل.
والصحيح أن قول الصحابي في السنة كذا محمول على الرجل.
نعم. والصحيح أن قول الصحابي من السنة كذا محمول على الرجل. وهذه مسألة أصولية اختلف فيها الأصوليون. هذا مبحث أصولي اختلف فيه الأصوليون. ولهذا قلت: وهذا مذهب كثير من العلماء وهو الحق لأدلة منها. يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا، البحث من السنة ليس قول الصحابي أمرنا ونهينا، هذا أيضا مبحث أصولي آخر. واضح؟ البحث لقول الصحابي من السنة كذا، ما الذي يقصد الصحابي؟ هل يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقصد أمر آخر؟ الحق في هذه المسألة لأن السنة هنا المراد بها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء رحمهم الله، وهو الحق لأدلة منها. أولا أن الصحابي لما تكلم بذلك إنما أراد أن يعلمنا بالشرع، أو أن يعلمنا بالشرع، والشرع من من يكون؟ والشرع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله. إذن هو محمول على الرفع، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وعليه فإن الصحابي أراد بإطلاق السنة، أراد بإطلاق السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت حكم هذه المسألة، التي يعمل بها فلو كانت سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لقوله من السنة أي مزية وفائدة، أليس كذلك؟ انتبه. ما معنى هذا الأمر؟ الصحابي إذا قال من السنة كذا ماذا يريد؟ يريد بذلك أن يثبت حكم. قد يقول قال لا، هو أراد سنة أبي بكر وسنة عمر. نقول لا فائدة من ذلك. لماذا؟ لأنه هو صحابي وهم صحابة، وهو يريد أن يحتج على الصحابة بأن هذا الفعل سنة. فلو قيل له هو فعل أبي بكر، هل صار هناك حجة قوية؟ أبد، لرد عليه، لقالوا لو تقول من السنة، سنة من؟ لكن لما قال من السنة وكان مستقر بأذهان الصحابة أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أنه يريد بذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، علمنا بذلك أن إطلاق السنة هنا يراد بها سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لو كانت السنة هنا المراد بها غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح لقوله فائدة، ولا رد عليه المخالف وقال له لا عبرة بهذه السنة لأنها ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما سكت الباقون وأقروا قوله من السنة كذا أو السنة كذا، علم أنهم أقروا لأنهم يعلموا بأن المراد بالسنة ما هي، يعلمون بأن المراد بالسنة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الصحابي إذا قال من السنة كذا المراد بها ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ الثاني أو الأمر الثاني، ثانيا، أن السنة إذا أطلقت في أحكام الشرع فإن المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب الرجوع عند الإطلاق إلى ذلك. صحيح أن السنة في اللغة أعم، لكن السنة في الشرع أخص. فالسنة في الشرع إذا أطلقت يراد بها من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لما أراد أن يضيف هذه السنة لغيره قال الخلفاء. ولهذا لابد من إضافة من نريد أن نضيف إليه السنة، لأن السنة إذا أطلقت علمنا أنها المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يضيف قيد فيقول هذه سنة أبي بكر وهذه سنة عمر وهذه سنة كذا وكذا، لابد من الإضافة. وإلا إذا سكت فإن المتبادر إلى الذهن ما هو؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المتبادر عند الإطلاق، ولا يجوز أن نصرف هذا الإطلاق إلى أمر آخر إلا بدليل. نقول فوجب الرجوع عند الإطلاق إلى ذلك، لأنها لو كانت سنة غير لغيره، لأنها لو كانت سنة لغيره لأضافها إلى صاحبها، قال سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة عثمان. ولهذا اشتهر بين العلماء قولهم عليكم بالقرآن والسنة. ماذا يريدون بالسنة؟ لا شك أنهم يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يراد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصحيح أعد والصحيح.
والصحيح أنه الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع،
يعني هذا الحديث مرفوع حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعمل به على أنه سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
لكن لما لم يكن ثبيتا على شرط المصنف أشار إليه في أثر ابن عمر.
نعم، يقول لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف، هذا الحديث ليس على شرط المصنف، حديث أنس قال أشار بماذا؟ أشار إلى أثر عمر، كان يبدأ بماذا؟ كان ابن عمر يبدأ برجله، قال أشار إلى أثر ابن عمر. قلت قال صاحب كوثر المعاني في المجلد السابع في 15 و100 متعقب كلام الحافظ هذا استغرب هذا الكلام، قال لا يستقيم، كيف ذلك؟ قال إنما يتم هذا لو كان أثر ابن عمر على شرطه. أنت تقول يا ابن حجر بأن البخاري ترك الاستدلال بحديث أنس لأنه ليس على شرطه واستدل بأثر عمر، الكلام غير صحيح. لماذا؟ وهل أثر عمر على شرط ابن عمر على شرطه حتى تقول ذلك؟ أصلا أثر ابن عمر أنت تقول لم تجد له إسناد، فكيف تقول بأنه استدل به على أنه لم يجد أو لم يكن أثر أنس على شرطه فاستدل بماذا؟ بأثر ابن عمر. قال هذا الكلام لا يصح، واضح؟ قال إنما يتم هذا لو كان أثر ابن عمر على شرطه، وقد مر عنه أنه لم يرى من وصله فكيف يشير به. واضح كلام صاحب كوثر المعاني؟ هذا الكلام مستقيم، لكن قد يأتي راد ويرد على كلام من صاحب الكوثر وكوثر المعاني فيقول له هذا الكلام قد نجعله مستقيم لأننا لا نعلم هذا الأثر الذي ذكره البخاري أين سنده، نحن لا نعلم، لكن ربما البخاري عنده السند وهو على شرطه فلهذا أشار إليه. واضح؟ فيستقيم به كلام الحافظ، لكن بالنسبة لنا نحن في علم الغيب والمجهول فلهذا كلام صاحب كوثر المعاني قائم على هذا المبنى. واضح؟ وكلام الحافظ يحمل إن أردنا أن نوجهه على محمل ماذا؟ أن نقول أن البخاري لما سكت عن هذا وأشار إلى أثر ابن عمر، صحيح أننا لم نقف على السند، لكن ربما السند على شرطه فلهذا أشار إليه وأعرض عن ذلك، لكن نحن ما وقفنا، ولا يعني أنك لما لم تقف أن ذلك علم أبدا، لأن عدم الوقوف لا يعني بأنه علم. واضح؟ ربما عنده إسناد لكن نحن ما وقفنا عليه. إلى هنا واضح؟ لكن لا يعني ذلك بأننا نستدل بآثار ليست لها أسانيد أو أحاديث أبدا، هو عنده صحيح عندنا ضعيف، إلا أن يثبت بالإسناد، وهذا ما قاله المحدثون. تعلموا هذه المسألة في المصطلح، فلو قال رجل مثلا وهذا الحديث صحيح وأنت تريد أن تحقق في الحديث ولا تعلم له إسناد مثلا، فأنت لا تحكم لأنه لا إسناد لديك، تنقل تقول فلان قال صحيح وأنا لا أعلم له إسناد فعندي لا أستطيع أن أعمل به، وهذه مسألة تطول أو يطول البحث فيها بالمصطلح. نعم.
وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين والخروج من المسجد أيضا.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، وكل من ألفاظ العموم والشمول، فيشمل دخول المسجد ويشمل الخروج، لأن هذا أيضا فعل، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ به، وهو أن يخرج أيضا باليمنى، يدخل باليمنى المسجد ويخرج باليمنى، لكن هذا غير مراد بدليل الحديث الذي سقناه وهو حديث أنس. واضح؟ فهذا خرج يحب التيامن في شأنه كله إلا الخروج من المسجد فإنه يبدأ باليسار، فهذا مخصص من ذاك الحديث. عرفتم؟ نعم.
ويحتمل أن يقال في قوله ما استطاع احتراز ما لا يستطاع فيه التيمم،
يعني قال في قولها ما استطاع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يتيمن ما استطاع، قال يحتمل أن يقال بأن هذا القول احتراز عما لا يستطاع، مثل ماذا؟ قال
ودخول الخلاء والخروج من المسجد وكذا
تعاقب الأشياء. نعم، كدخول الخلاء، وهذا مما لا دليل عليه فيبقى على الأصل. قالت والخروج من المسجد، والخروج من المسجد خرج بالدليل وهو حديث أنس.
وكذا تعاقب الأشياء المستقدرة باليمين كالاستنجاء والتمطر،
وهذا أيضا بينا بأن الاستنجاء باليمين محرم، هذا بيناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح نهى أن يستنجي الرجل بيمينه، والحديث إما في البخاري أو في مسلم أو في كلاهما. واضح؟ أو في كليهما. نعم.
وعلمت عائشة رضي الله عنها حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت إما بإخباره لنا بذلك.
قد يقول قائل من أين لعائشة أنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله ما استطاع، أين علمت ذلك؟ قال العلماء إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها لما رأت أنه دائما يدخل باليمين ويفعل كذا باليمين، فقالت يا رسول الله أراك كذا وكذا، فقال إني أحب أن أتيامن في كل شيء. قال ربما هذا بإخبار منه صلى الله عليه وسلم، أو وإما بالقرائن. عائشة تتبعت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فرأت من القرائن التي رأتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعمل هذه الأعمال بماذا؟ باليمنى، فعلمت من ذلك أنه يحب التيامن في شأنه كله. نعم.
وقد تقدمت بقية مباحث حديث
التيمم في الوضوء. نعم، تقدمت بقية مباحث حديثها هذا في باب التيمم في الوضوء، وتكلمنا على هذا بالتفصيل هناك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
هذا. حبب أن ينبه بأنه توجد بعد الصلاة إن شاء الله عقيقة لأخيكم محمد، فمرزق بمولود، فاختلف العلماء، مرزق بعبد الرحمن، فنسأل الله أن يبارك فيه وله. فعليكم أن تنتظروا بعد الصلاة إن شاء الله حتى تأكلوا العشاء، كذلك النساء.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تنبش قبور المشركين الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي.
نعم، هنا ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في ماذا؟ في المساجد، بعد أن بين لك حكم الدخول، كأنه يقول إذا وجدت هناك قبور في المساجد فهذه القبور هل تنبش؟ أو لو كان موقع نريد أن نبني عليه مسجد وكان هذا الموقع فيه قبور، فهل يجوز أن ننبش هذه القبور ثم نبني في مكانها مسجد، بمعنى أن هذا المكان يجوز أن نصلي فيه وهو كان قبل ذلك مقبرة؟ واضح لكم؟ وهل هذا النبش لجميع القبور، أم هناك قبور محترمة لا يجوز أن تنبش وهناك قبور لا حرمة لها؟ هذا ما أراد أن يبينه رحمه الله بقوله باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، وانتبه إلى قوله مشركي الجاهلية، وهذا سيأتي بيانه. قال ويتخذ مكانها، هنا مرفوع على أنه نائب فاعل، ويتخذ مكانها مساجد، طبعا مكانها نائب فاعل، ومع ذلك هو مفعول أول ليتخذ، لأن يتخذ كما تعلمون تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، ومساجد مفعول ثاني ليتخذ، مفعول ثاني ليتخذ، لأنه كما قلت لكم بأن اتخذ هذه تنصب ماذا؟ تنصب مفعولين. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم مفعول أول وخليل مفعول ثاني، ليس كذلك؟ إذن تنصب مفعولين. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا وقد تنصب مفعول واحد لكن يتغير الإعراب بأكمله. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يصلوا من الصلاة في القبور، وراى الناس في مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة،
قبر القبر ولم يأمره بالإعادة، وهذا أراده المصنف رحمه الله تعالى، سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى
هو يحيى بن سعيد القطان،
عن هشام
بن عروة
قال أخبرنا حبيب،
ومن هو عروة ابن الزبير ابن العوام.
عن عائشة أنهما حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها من حبشة هي مصابيح فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الرجع عند الله يوم القيامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا
مسدد بن مسرهد نعم.
قال حدثنا عبد الوارث
عبد الوارث هو ابن سعيد التميم
عن أبي التياح
أبي التياح أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي
عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في الحي يقال له بني عمرو بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ومنعوا بني النجار حوله حتى ألقى بقناه أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث يدرس الصلاة ويصلي في مراقب الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى سائل من بني النجار فقال يا بني النجار آمنوني بحاجتكم هذا قالوا يا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خلف وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت
بالخرب
بالخرب فسويت وبالنخل فقطر فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عبادتيه الحجارة
عبادتيه قال الحجارة وهي تثنية اكتبوا هذا أنه لن يشرح تثنية عبادة وهي الخشبة التي على كتف الباب الخشبة التي على كتف الباب ولكل باب عضادتان وإعضاد كل شيء جوانبه وإعضاد كل شيء جوانبه واضح ما المراد به يعني وجعلوا عضادتيه الحجارة يعني على جنب الباب نعم
وجعلوا ينقلون الصخر وهم يتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجر.
هذا دعاء عظيم من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا للانصار وللمهاجره وسياتي هذا ان شاء الله وبيانه. نعم.
باب من تنبش قبور المشركين الجاهليه.
هنا قال المصنف رحمه الله تعالى باب هل تنبش قبور مشركي الجاهليه. هل هنا قال العلماء عنها بانها استفهام تقريري يعني يجوز نبشها ولا حرمه لها واضح هذا معنى هل ليس استفهام يريد أن يستبين منه الحكم لا هذا استفهام ماذا تقريري يعني باب هل يجوز والمراد بهل هنا التقريرية استفهام تقريري يعني يجوز نبشها لأنها لا حرم لها كما قال جماعة وكما قال جماعة من المفسرين في هل في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر قالوا إن هل هنا للتقرير لا للاستفهام ما معنى هل أتى الآن أصبح أتى على الإنسان هذا معناه هل أتى على الإنسان معناه الآن هنا في الآية أتى على الإنسان حين من الدهر يعني قد أتى عليه عرفتم فهل هنا تقريرية ليست استفهامية نعم
أي قبور غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم
نعم قبور مشركي الجاهلية يعني دون غيرهم كقبور الأنبياء لا يجوز أن تنبش وغيرهم من المسلمين والصالحين وما ومن سيأتي بيان عرفتم قال
لما في ذلك من الإهانة
لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن الميت أو المسلم الميت ككسره حيا. وضح لكم؟ فلا يجوز له حرمة حتى بعد وفاة هذا المسلم، فلا يجوز أن ينبش قبره ولا أن يؤذى بعد موته ولا أن يجلس على قبره. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس الرجل على جمرة فتفضي إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مسلم. أمر عظيم، يعني هذه الجمرة التي يجلس عليها تفضي إلى جلده فتحرقه خير من أن يجلس على ماذا؟ على قبر. وضح لكم؟
بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم،
لا دنيا ولا آخرة. قال قول البخاري لقول النبي، هذه اللام ماذا؟ قال
قبورهم فسادت تعظيما ومغالاة.
كم بقي من الوقت؟ سيكفي وقف الآن. إذا كان لديكم سؤال أو المساء حتى نفتح لكم باب الأسئلة. لا، إذا سمع بالإسلام وعرف الإسلام فلا شك أنه ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، وهذا نص في محل المخلد لا شك، ولا إيش الفائدة؟ واضح؟ إياك
حكم كل
ما جاء فيه النص. واضح؟ المسجد، من أراد أن يدخل مثلا في البيت لأنه يطبق العموم، لكن الأماكن والأصل كأصل يبقى على الإباحة، وهذا بينته لكم كما تذكروا في شرح هذا الحديث القديم، قلت لكم يبقى على الأصل إلا ما ورد فيه الدليل، وإن فعله من باب كما قال بعض أهل العلم الاستحباب أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن فلا بأس. واضح؟ في دخول الباب، لا الباب إذا كان هذا من المسجد فإنه كذلك، وإلا فلا. تقول كيف أعرف؟ هل يجوز أن يعتكف فيه؟ إن قلت نعم قلنا لك هو أول دخول المسجد، إن قلت لا لأن هذا خارج عن المسجد قلنا لك إذا لا. واضح؟ كذلك تحية المسجد، هل يجوز أن يجلس أو لا يجوز؟ إن قلت يجوز لأنه ليس من المسجد قلنا لك إذا لا، إلا إذا اتصلت الصفوف، فإن هذا الجزء يأخذ حكم المسجد، فإن أول ما يدخل يقدم رجله اليمنى فيقول هذا الدعاء، عرف؟ يقدم رجله اليمنى فيأتي الدعاء إن شاء الله. يقول المريض الذي لا يستطيع الحركة من مكانه كيف يتيمم وعلى ماذا يضرب، علما بأنه يتألم كثيرا عندما يتحرك؟ نسأل الله العفو والعافية وأن يعافي مرضى المسلمين. نقول إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ فلا شك أنه يتيمم، فيحضر له ما يتيمم به كما بينا لكم هذا في مسألة التيمم، فيضرب عليه ويتيمم التيمم المعروف ويصلي في مكانه ولا يتحرك. واضح لكم؟ يعني اتقوا الله ما استطعتم. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن توتر قبل أن تنام، فإذا أراد الإنسان أن يصلي قبل أن ينام فهل
يؤجل الصلاة قبل النوم مباشرة أم لا بأس بترك فاصل بسيط قبل النوم؟ إذا أراد الإنسان أن يصلي قبل أن ينام فهل يؤجل الصلاة قبل النوم مباشرة أم لا بأس بترك فاصل؟ لا، الحديث المراد به وأن توتر قبل أن تنام، يعني قبيل النوم. فلو أراد الإنسان أن ينام مثلا ثم ذهب وصلى هذا الوتر ثم مباشرة يذهب إلى ماذا؟ إلى فراشه، هذا المقصود به أن توتر قبل أن تنام إذا أراد أن يباشر النوم بعد هذه الصلاة. ولكن إن فصل بينها فاصل فلا بأس بذلك، يعني لأنه أوتر قبل أن ينام، لأن المراد بالحديث هنا والله أعلم أنك لا تدع الوتر قبل النوم. فلو أوتر ثم جلس مع إخوانه ثم نام هل ينطبق عليه أنه أوتر قبل أن ينام؟ لا شك أنه أوتر قبل النوم. فهذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا يدع الوتر إلا أن لا ينام إلا وهو قد أوتر، ولا يلزم من ذلك أنه لا بد من أن يوتر قبل النوم مباشرة. إن فعل ذلك فلا بأس، وإن أوتر قبل ثم جلس مع إخوانه ثم نام فلا بأس، فالأمر فيه ساعة ولله الحمد. إذا ما نام لا ينام، أي يصلي ما في شيء، يوتر. المقصود أنه يوتر لأن النوم يذهب صلاة الوتر، فإذا ما نام فهذا من باب أولى أنه يجلس إلى الصباح. تقول هل يجوز للمحرم الصوم في غير يوم عرفة أو أيام العيد، أو هل يجوز الحائض السعي؟ أما الصوم فلا شك أن مسألة يوم عرفة للمحرم فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب طائفة إلى جواز الصوم، وذهب طائفة أخرى إلى عدم الجواز أي كراهة، وهذا هو الأولى وهذا هو الأقرب للحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم، لم يصم عرفة وهو حاج. كذلك هذا مما يتقوى به الحاج، وقد ورد في ذلك أثر عن عمر أو ابن عمر أنه من السنة أن الإنسان لا يصوم في ماذا؟ في عرفة، لمن كان من أهل الحج، وهذا هو الحق وهذا هو الصواب. أما أيام العيد فلا شك أنه لا يجوز صيام أيام العيد سواء كان لمحرم أو لغير المحرم، لا يجوز أن يصوم يوم العيد. هل يجوز الحائض السعي؟ لا يجوز الحائض. هل يجوز الحائض السعي؟ أما السعي فإنه سيأتي بعد الطواف كما بينت لكم، ولا سعي قبل الطواف، فعلى ذلك فإنها لا تستطيع أن تسعى إلا بعد طواف، إذن لا تستطيع أن تطوف لأنها حائض كما بينت لكم، لأن الطواف بالبيت صلاة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، الطواف بالبيت صلاة غير أنه أحل فيه الكلام، فلا يتكلم أحدكم إلا بخير. فهنا لا يجوز الحائض أن تطوف أبدا، فإذا كانت لن تطوف فإنها لن تسعى من باب أولى، لأن السعي إنما يكون بعد الطواف والله أعلم.
هل يسن الصيام 10 من ذي الحجة الحاج؟
الحاج لا يتعب نفسه، الحاج لابد أنه يتقوى، واضح؟ هذه هي السنة في الحاج. الله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على كتاب الصلاة، وما زال الحديث في أحكام المساجد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هل تنبش؟ أعد الباب، قرأت الباب مع الحديث كان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانا مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وما يفرق من الصلاة في القبور. وراى عمر انس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يامره بالاعادة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال:
بينا لكم بان يحيى هو يحيى بن سعيد القطان، نعم، وهشام هو هشام بن عروة، وأبوه هو عروة بن الزبير بن العوام، نعم.
عن عائشة أنهما حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة معينة من الحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال حدثنا مسدد
بن مسرهب، نعم.
قال حدثنا عبد الوارث
بن سعيد التميمي، نعم.
عن التياح
ابو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي.
عن انس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل على المدينه في حي يقال له بن عمرو بن عوف، فاقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم ارسل الى بني النجار فجاءوا متقلبي سيوف كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر بن وملا بني النجار حوله حتى ابقى ببناء ابي الايوب، وكان يحبون يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مراقض الغنم، وانه امر ببناء المسجد. فارسل الى ملائك من بني النجار فقال: يا بني النجار تامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. فقال انس: فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين، وفيها قرد وفيها نخل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالقرد فسويت، وبالنخل فقبت. فصبوا النخل قبله المسجد وجعلوا عبادتيه حجارا.
بينت ما معنى العباده في الدرس الماضي، وهي الخشبه التي تكون على كتف الباب، نعم.
وجعلوا يأكلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. قوله: باب من تنبش قبور مشركي الجاهلية.
نعم، هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذه الآثار وهذه الأحاديث بقوله: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية. وضع الترجمة في هذا المكان يبينه ما سيأتي، وهو قوله: ويتخذ مكانها مساجد. هذا هو الشاهد، يعني هل يجوز أن يصلي الإنسان في المكان الذي كانت فيه قبور ثم أخرجت هذه القبور؟ فهل الصلاة في هذا المكان جائز أم لا؟ وهل الأرض التي فيها قبور تدل أو التحريم الذي فيها هو لأجل النجاسة أو لعلة أخرى؟ واضح لكم البحث؟ يعني البحث الذي سيأتي، هل التحريم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن من اتخذ القبور مساجد، هل العلة لأجل النجاسة فلهذا نقول بالبطلان، أو على قول من يقول بأن النجاسة مبطلة للصلاة؟